غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حالة كون نفقة الحاج مستغرقة للتركة غير مستغرقة للتركة، بل التركة تزيد على نفقة الحاج، فهل يجوز للورثة التصرف في التركة أو أنه قبل إخراج نفقة الحاج لا يجوز ذلك؟ ذكرنا أن السيد اليزدي احتاط وجوبا ووافقه هكذا السيد الماكي في متن المناسك، وإن خالفه في التقرير. ذهب السيد اليزدي إلى أن الأحوط وجوباً عدم جواز التصرف إلا بشرطين: إذا كان التركة وسيعة والتزم وتعهد الوارث بالأداء، فإما من بقية التركة أو أعم من ذلك. هكذا ذكر، ونحن قلنا وعلقنا على أنه ما دام مقدار النفقة موجود في التركة فالباقي يجوز التصرف فيه، وذلك لوجهين: الأول هو أن الحق، أي حق عليكم السلام ورحمة الله، حق الدين سواء كان نفقة الحج أو دين آخر، إنما تعلق بالتركة بنحو الكل في المعين، نظير ما إذا فرض أن شخصا اشترى من شخص مقدارا من ما عنده من خبرة، افترض كيس برتقال عنده واشترى منه مقدار كيلو أو كيلوين، هنا في مثل هذه الحالة حق المشتري يكون هو الكل بكلية الكيل في هذا المجموع المعين، ولكن لا وليس بنحو الإشاعة، بنحو يعني لا يجوز للمالك أن يتصرف آنذاك ولصاحب البرتقال أن يتصرف آنذاك في برتقاله إلا بإذني، كلا ليس الأمر كذلك، وإنما هو كلي في المعين، وفي باب الكلي في المعين يجوز للمالك أن يتصرف. هكذا ذكرنا مقامنا من هذا القبيل، انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه كيف نثبت أن الأمر هكذا، يعني أن حق الحج أو حق الدين الآخر، مسألتنا هي أعم من نفقة الحج تعم كل دين، كيف نثبت أن حق الدين هو قد تعلق في التركة أو بالتركة بنحو الكل في المعين وليس بنحو الإشاعة؟ محاضرتنا من الآن إن شاء الله ذلك باعتبار أن المالك في حياته لم يتعلق الحق في ماله زمن الحياة إلا بالنحو المذكور، يعني بنحو الكل في المعين، فحق الديان هو كذلك، أي بنحو الكل في المعين، وحينئذ إذا مات فالذي يتغير هو طرف الملك، أعني المالك. فقبلا كان المالك هو ذلك الإنسان الذي مات، والآن أصبح المالك هو الورثة. وينتقل إلي وتنتقل إليهم الأموال بالنحو السابق، فسابقا قد تعلق الحق بالمال بنحو الكل في المعين، والآن كذلك. والتغير ليس إلا في طرف الإضافة، وهو ذات المالك. و لا أقل، إذا شككنا في بقاء تلك الكيفية السابقة وأنها الآن كذلك، أو أنها قد تبدلت إلى التعلق بنحو إشاعة، فنستصحب تلك الكيفية السابقة. إذن إما أن يدعى أن تلك الكيفية السابقة باقية بلا حاجة إلى استصحاب، باعتبار أنه لا شك ونطمئن بأن الكيفية هي كما سبق، وأن التغير هو في طرف الإضافة فقط. أو أن يبدع احتمال التغير، فنحتاج آنذاك إلى التمسك بالاستصحاب. وأما الآية الكريمة أي قوله تعالى: فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فقد يتمسك بها كوجه آخر وبيان آخر لإثبات كون التعلق بنحو الكل في المعين، وذلك ببيان أن كلمة بعد هي بمعنى غير، أي لكم الإرث في غير مقدار الوصية والدين. فمقدار الدين والوصية لا إرث بلحاظه، وإنما العرث هو في المتبقى. وهذا عبارة أخرى عن كون حق الدين هو بنحو الكل في المعين، فمقدار الدين ثابت في التركة والإرث يكون في غير المقدار المذكور. هكذا قد يحاول الاستفادة من الآية الكريمة، ولكن يمكن أن يرد ذلك ويقال إن الآية الكريمة هي في صدد تحديد أن الثمن كيف يلحظ، فهل للزوجة الثمن من مجموع التركة قبل إخراج الوصية والدين، أو أن لها الثمن بالقياس إلى مقدار غير الدين والوصية؟ إنه يحتمل كونها ناظرة إلى ذلك، ومعه تكون أجنبية عن قضية أن الدين ثابت في التركة بنحو الإشاعة أو بنحو الكل في المعين. هذا كله في الوجه الأول لإثبات أن التصرف في التركة جائز لو فرض وجود بقية تزيد على مقدار نفقة الحج، وإن لم يكن ذلك المقدار المتبقى وسيعا. أنا قلت بعد ما دام التغير فقط في طرف الإضافة في زمن الحياة كان شنو بنحو الكل في المعين، الآن التغير فقط بعد ما نحتاج إلى رواية. الوجه الثاني التمسك بالسيرة، بدعوى أن سيرة المتشرعة هي منعقدة على ذلك، يعني أن مقدار الدين لا يحدد إخراجه من المال بموافقة الطرفين، فلو كان الحق مشاعا لاحتيج إلى ذلك، أين مسيرة منعقدة على أن الورثة إذا دفعوا مقدار الحق إلى الديان فلا حق لهم آنذاك في الاعتراض أي للديان، كما أنه جرت السيرة على تصرف الورثة في التركة ما دام فيها قد تبقى مقدار حق الغير، من دون فرق بين كون المتبقى وسيعا او ليس كذلك. وهذه السيرة لا نحتمل انها سيرة جديدة حدثت في زماننا، كلا، بل مثلها مما نجزم بكونه كذلك في الزمن السابق ايضا. وعليه فنفس هذه السيرة تكفينا كدليل على جواز التصرف في الباقي، على جواز التصرف في التركة ما دامت تزيد على مقدار حق الغير. والوجه الثالث، انا قلت وجهين سابقا، سويها شنو امران، سويها ثلاثه، ها؟ لا هذا وجهان، انا وياك ما كنت نسوي، يعني شنو انا وياك ما كنت نسوي؟ اذا حصلنا ذلك شيء من والدنا او من امنا، اذا حصلنا ذلك شيء وما دام الحق به هذا متصرف وهذا ما به، كل واحد شيء يسوي، لا يحتمل انها خاصه بغير المتدينين او جديدا، الواقع الخارجي كذلك. زين، الامر الثالث، هي قلت امور شنو اثنين، لا سويها ثلاثه. الامر الثالث موثقه عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. وسائل الشيعة جزء 19 صفحة 332 الباب 29 من الوصايا الحديث اثنين، ودلالتها واضحة حيث يستفاد منها أن عدم جواز التصرف مقيد بما إذا حصل الجزم بعدم زيادتها على مقدار الدين. أما مع زيادتها فيجوز آنذاك الإنفاق منها على الورثة، غايته من وسط المال. ولعل المقصود وإن كان هذا شيئا جانبية وليس تحديده شيئا مهما، ولعل المقصود من وسط المال أن الإنفاق يلزم أن يكون بشكل متوسط، فليس هو بنحو التقتير ولا بنحو التبذير. وعلى أي حال دلالتها واضحة على جواز التصرف. ما صارت على أنه سنة فرس عياله ما فيها بعد الشهادة شيء إذا ما كان أفعد شيء سوي زين. على أي حال وعليه يكون المناسب هو جواز التصرف في التركة ما دام التزيد على مقدار الحق من دون تقييد بسعتها. ولعل من احتاط باعتبار السعة نظر إلى السيرة وقال إنها دليل لبي والقدر المتيقن منها ما إذا كانت وسيعة جدا. وهكذا يقيد بما إذا تعهد الوارث بالدفع لنفس النكتة، أي بأن القدر المتيقن من السيرة هو ذلك، أي ما إذا بنى الوارث على الدفع إما من ماله الخاص أو من التركة نفسها. وهذا شيء وجيه لو انحصر المدرك بالسيرة واحتملنا ضيقها وعدم سعتي انحقادها. ولكن الامر ليس كذلك، ف فالاحتياط الوجوبي لا داعي إليه. مسألة 77: من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة. إن كان عليه شيء من ذلك وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج. مضمون المسألة المذكورة واضح، فإن التركة إذا وسعت الحج فلا إشكال، وأما إذا لم تسع فهل يجب على الورثة التتميم من مالهم الخاص؟ كلا، لعدم الدليل على ذلك. ومعه يتمسك بالبراء. ومع عدم الوفاء فيما ينفق هذا المقدار؟ والجواب: إن كان هناك دين من خمس أو زكاة أو غير ذلك دفع في تسديده، وأما إذا لم يكن فيرجع إلى الورثة، لأن المانع من إرثهم هو تعلق حق الميت أو حق الديان الآخرين، يعني أصحاب الخمس أو الزكاة أو الدين الآخر. وحيث إنه قد فرض عدم إمكان البذل في الحج، فيكون هذا المانع زائلا ومنعدما. فإذا فرض عدم المانع الآخر لزم الحكم بالإرث آنذاك، وهو شيء واضح. إن قلت لما لا نطبق قاعدة الميسور، التي هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون قاعدة شرعية بحاجة إلى دليل. فيؤتى بالحج بنصف أعماله مثلا أو بثلاثة أرباعه، وإذا قلت إن هذا شيء غير مشروع في حد نفسه، أي الإتيان بنصف الحج، فنحتاج إلى دليل على شرعية هذا المقدار حتى يجب بذل التركة فيه. قلت تكفينا نفس قاعدة الميسور، فإنها بنفسها دليل على ذلك بلا حاجة إلى دليل مسبق على الشرعية. إذ هي تقول كل عمل تعذر بعضه فيلزم الإتيان، فيلزم الإتيان بالمقدار الميسور، فلا حاجة إلى وجود دليل مسبق على الشرعية. هكذا قد يتوهم، والجواب إن قاعدة الميسور وإن كانت عقلائية إلا أنه هي عقلائية فيما إذا كان المطلوب أفرادا استقلالية، ولم يكن المورد من قبيل الأجزاء، كما إذا فرض أنه اشتغل الذمة بقضاء صلوات فإذا لم أتمكن من جميعها فيلزم الإتيان في المقدار الميسور. إن هذا شيء عقلائي ولا يحتاج إلى دليل. أما إذا فرض أن الواجب كان مركبا من أجزاء وتعذر بعضها، فلزوم الإتيان بالباقي لا نسلم كونه ممن عقدت عليه سيرة العقلاء، بل هو بحاجة إلى دليل خاص. ورواية الميسور لا يسقط بالمعسور أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، ليست تامة سندا لأنها مرسلة، ولو تمت فيحتمل كون المقصود منها النظر إلى من عقدت عليه سيرة العقلاء، يعني الميسور، الأفرادي دون الميسور الأجزائي، فهي إذن مجملة من هذه الناحية، ولا يصح التمسك بها. اللهم صل على محمد وآل محمد.